Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار ليوم الاثنين 2 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الاخبار: تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في منطقة ود عشان شرق ام روبا، ومقتل 9 مواطنين واصابة العشرات في الخرطوم. البرهان يتهم الدعم السريع بالتورط في اعتصام القيادة، ونبيل أديب يؤكد أن اتهامات البرهان غير ملزمة للجنة. الطيران الحربي يقصف أهدافا في شرق النيل، ودول غربية تقدم مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق بشأن السودان. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بحمى الضنك والكوليرا في القضارف، ووفاة لاجئ سوداني وإصابة آخر في معسكر مجيء بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصف الطيران الحربي أهداف في شرق النيل الفيحاء صباح اليوم الاثنين، وكشفت مصادر لراديو دبنجا عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بسبب سقوط عدد من القذائف مساء الأحد في جبل أولياء. من جانبهم كشف محامو الطوارئ عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في جنوب الحزام والثورة وأمبدة بسبب القصف الجوي والمدفعي. اشتكى مواطنون من انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من حارات الثورة بأمدرمان بسبب القصف العشوائي يوم الأحد. من جهة أخرى، أدام محامو الطوارئ الهجوم على ود عشانة بشمال كردفان، وحملوا الدعم السريع مسؤولية نقل الحرب إلى مناطق آمنة. حذرت منظمة الصحة العالمية من التأثير المدمر لتفشي الكوليرا بالسودان في ظل انهاك النظام الصحي بسبب الحرب ونقص الإمدادات الطبية. من جهتها، كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بالكوليرا يوم الأربعاء والخميس، من بينها حالة وفاة. وبالمقابل، أعلن والي الخرطوم التخصي عن الوبائيات بما فيها حالات الاشتباه بالإسهالات المائية بشرق النيل. كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف عن تسجيل القضارف لعدد 250 حالة بالإسهالات المائية، منها عدد 15 حالة وفاة، بجانب تسجيل 800 حالة بحمى الضنك وعشر حالات وفاة. وأشارت إلى وصول 147 صنف من الأدوية المختلفة إلى ولاية القضارف مقدمة من وزارة الصحة الاتحادية. توفى شخص وأصيب آخر بسبب الأمطار والعواصف التي ضربت معسكر مكيه للاجئين السودانيين في شرق تشات يوم السبت، وارتفع عدد اللاجئين السودانيين إلى تشات بسبب الحرب إلى 435 ألف شخص مع تردي الأوضاع الصحية والإنسانية. وبدأت القنصلية السودانية في أبشيه توزيع الدفعة الثانية من المساعدات، وتستهدف 50 ألف من اللاجئين السودانيين بولاية سيلة بجنوب شرقي تشات. وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حكومة الولاية الشمالية بالإسراع في معالجة المشكلات بمعبر أرجين وتهيئة بيئة العمل بالمعبر، وذلك لتسهيل حركة الصادر والوارد وانسياب الحركة التجارية. وأكد خلال زيارته المعبر يوم الأحد على ضرورة معالجة مشكلة تكدس البضائع في المعبر، كما زار البرهان المستشفى العسكري بدنقلة متفقدا الجرحى والمصابين، وزار أيضا مركز غسيل الكلى بمدينة دنقلة، موجها ببذل أقصى الجهود بتوفير المعينات العلاجية والطبية لمراكز غسيل الكلى.
تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السري بمنطقة ود عشانة شرق أم روابة والكيلو 44 غرب أم روابة بشمال كردفان يوم الأحد، فيما تضاربت الأنباء بشأن السيطرة على منطقة ود عشانة. وكشف مصدر عسكري لراديو دبنجا عن وقوع خسائر وسط الجانبين وبين المدنيين، وأوضح أن قوات الدعم السريع شنت هجوما على منطقة ود عشانة التي يرتكز بها الجيش في تمام الساعة 3 من صباح الأحد ب3 محاور، واعتدت على المواطنين مما أدى لمقتل عدد منهم، مشيرا إلى انسحاب قوات الدعم السريع إلى مروابة. من جانبها قالت قوات الدعم السري إنها سيطرت على حامية منطقة ودعشانة بولاية شمال كردفان، وقالت إنها بعد سيطرتها على حامية ودعشانة فإن الطريق بات ممهدا أمامها للتقدم إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض. من جهة ثالثة قتلت قوات الدعم السري عدد من أفراد الجيش واستولت على عدد من المركبات بارتكاز الكيلو 44 جنوب غربي أم روابة بولاية شمال كردفان يوم الأحد. وفي ذات السياق كشفت ذات المصادر عن تكبد قوات الدعم السري خسائر كبيرة في معارك يوم الأحد. قال المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة إن اتهامات البرهان للدعم السري بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة يعبر عن رأيه الشخصي وغير ملزم للجنة. وأوضح نبيل أديب في تصريح لراديو دبنجا أن قرارات لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة لا صلة لها بأي هيئة تنفيذية أو سياسية ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية، وأكد أن المحكمة المختصة هي صاحبة القرار في صحة الاتهام من عدمه. اعتبر المحامي المعيز حضرة اتهام البرهان للدعم السري بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة في 30 يونيو 2019 اعتراف شخصي قوي يمكن أن تدين قائد الجيش، داعيا لجنة التحقيق في جريمة فض اعتصام لفتح بلاغ جنائي في مواجهة البرهان والآخرين لأن هذا الاعتراف شبه كامل. وأوضح حضرة لراديو دبنجا أن البرهان كان عند ارتكاب الجريمة رئيسا للمجلس العسكري ويمثل أعلى سلطة في الدولة، بالإضافة إلى أن الجريمة تمت أمام ناظريه. وأضاف المحامي المعيس حضرة في هذا الخصوص:
اعترافات البرهان بالأمس هي اعترافات قوية جدا ويمكن أن تؤخذ ضده وضد الآخرين، لأنه هو المسؤول الأول والآخرين أيضا عليه مسؤولية جنائية، وهذا الأمر ليس أمرا شخصيا وإنما هو جزء متمم للبينة الجنائية. وأنا أعتقد على لجنة التحقيق إن كانت جادة أو تملك الشجاعة أن تقوم بفتح بلاغ ضد البرهان وضد الآخرين جميعا، لأنه هذه بينة كافية لفتح بلاغات جنائية ضدهم.
طالب الشيخ مجذوب الشيخ الجيلي عن الطريق السمانية المجذوبية بالسودان وناظر عموم الجوامع الدكتور هارون الطيب هارون طرفي المبادرة السعودية الأمريكية بضرورة استئناف الحوار بين الفرقاء السودانيين وفق ما جاء في اتفاق المبادئ في منبر جدة. وقضى اتفاق مبادئ جدة بخروج قوات الدعم السري من منازل المدنيين والأعيان والمؤسسات المدنية وإيقاف كل عمليات القصف وغيرها وإعلان هدنة طويلة المدى. وطلب الشيخ المجذوب في حديثه لراديو دبنجا بتوسيع منبر جدة لاستيعاب عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ندعو كل الأطراف السياسية والعسكرية لوقف هذه الحرب اللعينة، ندعو من السعودية وأمريكا بأن تلزم طرفي الصراع بهذا الاتفاق لوقف هذه الحرب، ولا يستثنى من ذلك عبد العزيز الحلو وعبد الواحد. نخص أيضا أن هذا الاتفاق يخفف من وطأة الحرب.
وصلت يوم السبت إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور قافلة تضم أكثر من 1400 شاحنة وعدد حوالي 170 عربة خاصة وبصات سفرية. وقال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة الرائد أحمد حسين مصطفى لراديو دبنجا أن القافلة تحركت من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض نحو إقليمي دارفور وكردفان، وشملت الشاحنات أيضا عدد 25 شاحنة خاصة بالمساعدات الإنسانية والدوائية وبرنامج التحسين الزراعي، بجانب عدد 100 تنكر وقود ومشتقات بترولية وعربات خاصة بأدوات وأجهزة السجل والجوازات خاصة لإقليمي كردفان ودارفور، وعدد حوالي 1290 شاحنة تجارية. قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في محلية الكومة بولاية شمال دارفور جراء الاشتباكات بين طوف القوات المشتركة وعدد من المسلحين في المدخل الغربي للمدينة يوم الجمعة. وقالت لجنة أمن المحلية والإدارة الأهلية في بيان متفلتين اعتدوا على شاحنات تحت حماية طوف القوات المشتركة عند مدخل بوابة مدينة الكومة الغربي. من جهتها أعلن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور تشكيل لجنة من كل الأطراف القوى المشتركة وقبيلة الزيادية للتوصل إلى الحقائق بعد الاشتباكات التي أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين يوم الجمعة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه القافلة تعرضت على الاعتداء من قبل مسلحين منفلتين قطعوا الطريق عند منطقة الكومة مانعين مرور الشاحنات، وتصدت لهم قواتنا وتمكنت من فتح الطريق ومرور كافة الشاحنات والسيارات. وبهذا الخصوص نحن في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح نحذر كافة الجهات التي تنوي سوءا تجاه القوافل والمواطنين، ونقول لهم هذا بمثابة التلاعب بالنار.
منع جهاز الأمن والمخابرات بالقضارف عصور السبت قامت فعالية جمعية نوابق الثقافية والتي كانت عنوانها نهضة المجتمعات. وقال الناشط السياسي جعفر خضر لراديو دبنجا إنه كان من المقرر أن يشارك في الفعالية برفقة عز الدين محمد أحمد دنقش، وأوضح إنهم عندما وصلوا إلى مكان الفعالية في مقر منظمة آفاق للتنمية بمدينة القضارف فوجئوا بأن جهاز الأمن صرف الجمهور من مقر المنظمة وأعلن منع قيام الفعالية. وأضاف جعفر خضر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تدخل جهاز الأمن ومنع النشاط من يقوم، ويعني أبعد الجمهور الناس القدر، الناس جو يحضروا الندوة تم إبعادهم بواسطة جهاز الأمن من المكان، وأبلغوا القائمين على أمر الندوة في جمعية نوابغ الثقافية إنه النشاط ده ممنوع ما المفروض يقوم.
اعتقلت سلطات ولاية نهر النيل 6 متطوعين من بينهم 3 ناشطات بعبرة لمدة 3 أيام قبل أن تفرج عنهم يوم السبت. وقالت إحدى المتطوعات إن السلطات أفرجت عنها بعد إلزامها بالتوقيع على تعهد بعدم ممارسة العمل الطوعي بالولاية بسبب وصفها الحرب بالعبثية. تعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في فظايع مزعومة في السودان، ويدين مشروع القرار انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر، ويسعى إلى تشكيل بعثة لتقصي الحقائق من 3 أشخاص للتحقيق فيها. نظم المئات في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت تظاهرة مناوئة للبرهان وقادة الجيش، وحامل المشاركون في المظاهرة لافتات وردد هتافات تطالب بمحاسبة البرهان وتقديمه للمحكمة الجنائية. كما حمل المتظاهرون أمام مقر البرلمان البريطاني صور قيادات الجيش وعدد من قيادات الحركات الإسلامية مطالبين بمحاكمتهم. كشف المدير التنفيذي لمحلية الدلنة إبراهيم عبد الله عمر إن المحلية تعيش وضعا استثنائيا بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الحركة الشعبية جنوبا والدعم السريع شمالا، كاشفا عن خروج 3 وحدات إدارية عن سيطرتها من أصل 4 وحدات. وأكد استمرار إغلاق طريق الدلن كادوغلي كاشفا عن وجود حراك كبير يهدف لفتح الطريق، منبها إلى وجود طوف نهاري وليلي بالدلن وهو بمثابة إنذار مبكر من الأجهزة الأمنية. وذكر أن الحرب وانعدام الأمن أدى إلى توقف عمليات رصف طريق كبيلة الدلن. وحول الخدمات الصحية ومياه الشرب بالمدينة أشار عمر إلى عدم وصول الشبكات إلى كافة الأحياء، هذا إلى جانب أزمة الوقود وندرته، حيث بلغ سعر شراء الماء 500 جنيه للكارو سعة برميلين وسعر البيع 2000 جنيه. تظاهر اللاجئون السودانيين بمعسكر أردمي بشرق تشات يوم السبت احتجاجا على توزيع المنظمات للاجئين زيوت ومواد غذائية منتهية الصلاحية. وقالت لاجئة لراديو دبنجا أن اللاجئين رفضوا استلام المواد الغذائية مطالبين بضرورة تقديم مواد غذائية صالحة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا وصلت المواد التموينية لمعسكر إردمي وكان الزيت منتهي الصلاحية، والناس احتجت على كده ورفضت تاخده، واللوبيا كذلك مسوسة. هسه الاحتجاجات يعني من الصباح لهسه.
الخبر الأخير في النشرة: تعرض معسكر مجي للاجئين شرق دشات يوم السبت لأمطار غزيرة تسببت في تدمير عدد من المنازل المؤقتة. من جهته قال الدكتور منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة إن أعداد مهولة من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب يتكدسون في معسكرات كبيرة جدا في مدينة أدري، مع تأسيس أكثر من 5 معسكرات أخرى جديدة لتفريق اللاجئين من مدينة أدري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اتهم البرهان قائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة في خطاب أمام جمع من القيادات العسكرية والجنود في أضبرة يوم السبت 30 من شهر 9 قوات الدعم السريع بأنها متورطة في فض اعتصام القيادة العامة في شهر 6 سنة 2019. الكلام ده يعد هو الاتهام الأول من نوعه من قبل البرهان للدعم السريع بشأن فض الاعتصام. جريمة فض الاعتصام كما تعلمون راح ضحيتها العشرات من القتلى ومئات من الجرحى، ورغم أنها جريمة يعني تمت تحت أضواء الكاميرات والتصوير وأمام القيادة العامة وشكلت لها لجنة للتحقيق، إلا أنها حتى الآن لم تصل لفك طلاسم الجريمة وتوجيه الاتهام للذين قاموا بفض اعتصام القيادة العامة وقتلوا بنات وأبناء الشعب السوداني وجرحوهم. البرهان يوم السبت في عطبرة بيقول إنه قوات الدعم السريع متورطة في فض اعتصام القيادة العامة، والبرهان عند وقوع الجريمة كان هو القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة. كانت قوات الدعم السريع تتبع لقيادة القوات المسلحة وجزء منها. حول هذا التصريح وغيمته القانونية تحدث إلينا كل من الأستاذ المعز حضرة والأستاذ عثمان صالح المحامي، وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم. قبل ما نمشي للأساتذة المعز وعثمان، سألنا الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، واللجنة دي شكلها رئيس الوزراء بموجب أحكام الوثيقة الدستورية وبدت إجراءات عملها. الأستاذ نبيل أديب رد إلينا كتابة معلق على تصريحات البرهان بتورط الدعم السريع في جريمة فض الاعتصام، قال في حديثه: المحكمة المختصة هي صاحبة القرار في صحة الاتهام من عدمه. وقال: حتى الآن لم تنتهي اللجنة من التحقيقات، وما زالت اللجنة في انتظار التقارير الكبرى في التحريات التي أمرت بإجراءها. أضاف: ما نسب إلى الفريق البرهان لو صح فأنه يعبر عن رأيه الشخصي، ولكنه غير ملزم للجنة، حيث أن صفة الفريق البرهان بالنسبة للجنة لا تتعدى أنه كان قد خضع للتحقيق وأدلى بأقواله أمام اللجنة، وهي أقوال ما زالت تخضع للتدقيق والتقييم بواسطة اللجنة. أما ما أدلى به لأجهزة الإعلام فأنه كسائر ما ينشر في الأجهزة الإعلامية يخضع لدراسة اللجنة، فإذا رأت فيه اللجنة ما يستدعي الفحص فأن اللجنة تستدعي من أدلى بها وتحقق معه فيما قال، ولكن اللجنة لن تناقش مدى صحته في أجهزة الإعلام. هذا هو حديث أو ما كتبه الأستاذ المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام. وننتقل إلى ضيوف حلقتنا، وفي البداية مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ المعز حضرة المحامي وهو معلقا على تصريحات البرهان اللي أدلى بها في عطبرة، واللي قال فيها أن قوات الدعم السريع متورطة في جريمة فض الاعتصام.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تظل تصريحات الفريق البرهان بالأمس في عطبرة حول جريمة فض الاعتصام في 3/6 جزءا من اعتراف شخصي يمكن أن يدين البرهان نفسه وفقا للاعتبارات الآتية: البرهان كان على رأس الدولة وقتها، على رأس المجلس العسكري، وهذه الجريمة وقعت أمام ناظريه، ولقد صرح البرهان في عدة وسائل إعلام أنهم قوات مسلحة ودعم سريع لا علاقة لهم بجريمة فض الاعتصام، ونفى ذلك عدة مرات. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا صمت البرهان طيلة 4 سنين أو 5 سنوات عن هذه المعلومة؟ السؤال الثاني: هل أدلى البرهان بهذه المعلومة أمام لجنة التحقيق المكونة لذلك؟
وهذا الاعتصام الذي فض في الخرطوم لم يكن وحده، هنالك عدة اعتصامات في مناطق مختلفة، في نيالة، في الفاشر، في عدة مناطق من السودان فضت في نفس الوقت، واعتراف كباشي واضح حدث ما حدث. وبالتالي يعني أنا أعتقد تصريحات أو اعترافات البرهان بالأمس هي اعترافات يعني قوية جدا، ويمكن أن تقص ضده وضد الآخرين، لأنه هو المسؤول الأول والآخرين أيضا عليه مسؤولية جنائية، وهذا الأمر ليس أمرا شخصيا، وإنما هو جزء متمم للبينة الجنائية التي يمكن أن تدينهم. وأنا أعتقد على لجنة التحقيق إن كانت جادة أو تملك الشجاعة أن تقوم بفتح بلاغ ضد البرهان وضد الآخرين جميعا، لأنه هذه بينة كافية لفتح بلاغات جنائية ضدهم. أيا كانت ما حدث، تصريح البرهان الأخير لا يعفيه من المسؤولية الجنائية، بل يورطه كمسؤول جنائي، لأنه كان هو رأس الدولة في ذلك الوقت. البرهان مسؤول عن أي أفعال قام بها أفراد من القوات المسلحة. هذه الاعترافات لا يمكن أن تفصل، ولا يمكن أن تكون يعني تصريحات شخصية كما أدلى رئيس لجنة التحقيق بذلك، لا، هي تصريحات يمكن أن تشكل بينة إثبات قوية جدا لإدانة كل المكون العسكري الذي ارتكب جريمة فض الاعتصام. ولا ننسى اعترافات كباشي أيضا لا يمكن أن نفصلها، اعترافات الجنائية لا يمكن أن نفصلها عن بعضها البعض، بل كلها يمكن أن تشكل غرائن. الثابت، الوقائع الثابتة في هذا الأمر أن هنالك جريمة وقعت لفض اعتصام القيادة العامة، ضاع فيها كثير من شباب السودان. هذه الجريمة المسؤول عنها المجلس العسكري الأول الذي كونه، وهم مسؤولين مسؤولية كاملة. البرهان الآن بهذا الاحتراف الأخير يدخل نفسه تحت المسؤولية الجنائية، أنه تستر على جريمة، ضلل العدالة الجنائية، اشترك مع آخرين في هذه الجريمة، فاعترافه على الآخرين لا يعفيه من المسؤولية الجنائية. هذه التصريحات الأخيرة لا يمكن أن تكون حاجة شخصية، لا، جزء مكون البرهان كان رئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت، وهو المسؤول عن هذا المجلس العسكري وعن رئاسته. وبالتالي أنا أعتقد أن ما أدلى به البرهان بالأمس يمكن أن يشكل بينة قوية لإدانته وإدانة الآخرين. المعلوم من الوقائع الثابتة من عدة لجان تحقيق أن فض الاحتصام شاركت فيه كل القوى النظامية من دعم سريع وقوات مسلحة وشرطة وجهاز أمن، بل كتائب البراء الإسلامية دي شاهدنا عددا لهم. وهذا الاحتصام الذي فض في الخرطوم لم يكن وحده، هنالك عدة اعتصامات في مناطق مختلفة، في نيالة، في الفاشر، في عدة مناطق من السودان فضت في نفس الوقت، واعتراف كباشي واضح حدث ما حدث. وبالتالي يعني أنا أعتقد تصريحات أو اعترافات البرهان بالأمس هي اعترافات يعني قوية جدا، ويمكن أن تقص ضده وضد الآخرين، لأنه هو المسؤول الأول والآخرين أيضا عليه مسؤولية جنائية، وهذا الأمر ليس أمرا شخصيا، وإنما هو جزء متمم للبينة الجنائية التي يمكن أن تدينهم. وأنا أعتقد على لجنة التحقيق إن كانت جادة أو تملك الشجاعة أن تقوم بفتح بلاغ ضد البرهان وضد الآخرين جميعا، لأنه هذه بينة كافية لفتح بلاغات جنائية ضدهم.
مستمعنا الكرام، ده كان الأستاذ المحامي المعيس حضرة معلق على تصريحات البرهان اللي اتهم فيها قوات الدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة. ومن الأستاذ المعيس ننتقل للأستاذ المحامي عثمان صالح، أيضا هو معلق على هذا التصريح وهذه الاتهامات التي جاءت من السيد البرهان رئيس مجلس السيادة لقوات الدعم السريع بأنها هي متورطة في جريمة فض الاعتصام. فلنستمع للأستاذ المحامي عثمان صالح.
شكرا لكم في إذاعة دبنجة، وشكر لمستمعيكم الأعزاء أينما كانوا. نسأل الله إنه الحرب اللعينة تضع وزارها في البلاد، وأهلنا شردتهم الحرب يرجعوا إلى مناطقهم الطبيعية وترجع حياتهم الطبيعية، لأنه الناس يعني المعاناة بقت كبيرة جدا، والحرب تطاول الأمد بتاعه. ممكن أعلق على مسألة خطاب الجنرال البرهان في مدينة عطبرة، واللي صرح فيه بأن قوات الدعم السريع هي ضالعة أو هي نفذت الجريمة بتاعت فض الاحتصام. أولا عايز أقول أنه جريمة فض الاحتصام واحدة من الجرائم الكبيرة والخطيرة، وقعت في وقت الناس كان بتفتكر إنها هي طلعت من براثن الحكم الدكتاتوري العسكري الشمولي، وإنها في مرحلة انتقال، وكان بينشدوا حياة كريمة، حياة أفضل من 30 سنة السابقة لمسألة فضل الاحتصام. في الوقت ده تقع الجريمة ويروح ضحيتها العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، وارتكبت جرائم اغتصاب وإقراق في النيل وحريق وسرقة ونهب، كثير من الجرائم تم ارتكابها في الاحتصام. يعني الموضوع فضل الاحتصام ما موضوع بتاع مكايدات، ولا موضوع يعني لتصفية حسابات ذاتية، ده موضوع يفترض إنه الناس تأخذه بجدية. إذا كان البرهان بصرح بيقول إنه قوات الدعم السريع هي فضلت الاحتصام، طيب لما وقعت جريمة فضل الاحتصام الجنرال البرهان كان هو القائد العام لقوات الشعب المسلحة، وحين الدعم السريع تابع لقوات الشعب المسلحة وهو القائد العام. يعني إذا أي عسكري أو أي فصيل عسكري تابع لك أنت كقائد عام ارتكب أي جريمة يفترض تحاسبه في نفس اللحظة، لأنه زي ما ذكرت جريمة فضل الاعتصام في أسر، مئات آلاف الأسر دارين يعرفوا منو قتل الأولاد ومنو قتل البنات ومنو اللي اغتصب ووين المفقودين مكانهم وين، ومنو غرق أولادهم في البحر أو في النيل. دي موضوع افترض إنه البرهان إذا كان عنده علم قوات الدعم السريع هي اللي ارتكبت الجريمة، ليه في وقتها ما حرك إجراءات في مواجهة قوات الدعم السريع حتى إنه اللي ارتكب الجريمة يلقى العقاب بتاعه، وننصف الضحايا وننصف أهل الضحايا على أساس إنه من ارتكب الجريمة لقى العقاب بتاعه. لكن أن يصمت طوال هذه الفترة والآن لما يختلف مع الدعم السريع يصرح تصريحات دي، أنا أفتكر إنه تصريحات غير مسؤولة من شخص غير مسؤول، لأنه زي ما ذكرتها جريمة جادة يفترض نتعامل معها بالجدية اللازمة ما بالمكايدات. فتصريح أنا أفتكر إنه إذا كان هو صحيح الدعم السريع ارتكب الجريمة، يبقى البرهان الستر خلال الفترة السابقة، وتستره على جريمة زي دي من قوات الدعم السريع خليه غير جدير بقيادة بلد ويكون على رأس البلد ولا يكون رئيس للبلد. لأنه إذا كان في قوات بتقتل أبناء وبنات الشعب السوداني بهذه البشاعة وانت عارفهم لأنهم كانوا مساندينك، ما داير تتكلم عن المسألة، والآن لما نختلف معهم يجي صرح تصريحات زي دي، يبقى دي ما سلوك بتاعت قائد ولا يصلح انه يكون رئيس لهذه البلد. الحاجة الثانية، الجنرال الكباشي بعد فضل الاحتصام عقد مؤتمر صحفي مشهور وذكر فيه بالنص انهم في غادة القوات الشعب المسلحة كل الغادة كانوا موجودين، غادة الشرطة، النائب العام، الرئيس القضاء، كلهم اجتمعوا وقرروا فض الاحتصام. حين خرج النائب العام حين مولانا الوليد سيد أحمد ووضح في مؤتمر صحفي أنه ما كان جزء من الاجتماع ده ولا أدى استشارة على أساس أنه يتم فض الاحتصام. في ذلك الوقت ليه البرهان ما طلع على أساس أنه ينفي ما جاء على لسان الكباشي بأنه ما كان جزء من الاجتماع ولا قرروا فض الاحتصام؟ برضو سكت على المسألة دي برغم أنه واضح المكون العسكري كله وغادة الأفرع كلهم حسب ما جاء على لسان الكباشي أنهم كانوا جزء من القرار اللي اتخذ بفض الاحتصام. يبقى البرهان نفسه هو ضالع في مسألة فض الاحتصام، وبالتالي مسألة إنه الدعم السريع هو اللي ارتكب جريمة تفضل الاعتصام بتجي من شخص هو متهم في ذات الجريمة، يبقى كلامه ما الناس بتحمله محمل الجد. الارتكب جريمة تفضل الاعتصام هو المكون العسكري في ذلك الوقت اللي هو قيادات الجيش قيادات الدعم السريع هما اللي غرروا انه يفضوا الاعتصام وامروا قواتهم على اساس انه تفض الاعتصام وتم فض الاعتصام. المساله كانت واضحه كلهم ضالعين ويوم الحساب يعني حيجي. يعني مساله الافلات من العقاب بالاكاذيب وبرمي التهم على الاخرين ما حتجدي في موضوع خطير زي ده، وحيجي الوقت اللي حيتحملوا فيه المسؤوليه وحيتقدموا لمحاكمات إنصافا للضحايا، وعلى أساس إنه ما يجي تاني جنرال آخر أو تجي قيادات أخرى ترتكب جريمة أيضا تفلت من العقاب. أنا أفتكر إنه الشعار لا إفلات من العقاب لازم يتطبق، ولازم يتطبق بجدية، ولازم أي زول ارتكب جريمة في حق أبناء وبنات الشعب السوداني يلقى جزاؤه، يلقى عقابه، يلقى الحساب اللي هو مستحقه.
مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي تناولنا فيها تصريحات السيد البرهان اللي أشار فيها في عبرة يوم السبت إلى تورط قوات الدعم السريع في جريمة تفضل الاعتصام. أنا بشكر كل الأساتذة المحامين وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
محمد ضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بور السودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه عاد بعوض البنجل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض بيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة انه في حمى الضنك انه اغلب الحالات اصلا ما بتظهر فيها اعراض، او بتظهر اعراض بتكون خفيفه جدا. طيب دي من الحاجات الكويسه. لما نتكلم بما اننا جينا للاعراض، لما نتكلم عن اعراض حمى الضنك طبعا هي يمكن متشابهه مع اعراض اغلب الامراض الفيروسيه اللي هي اعراض عامه في الجسم من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا أنا صراحة يعني للمواطن البسيط نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فدل بيعني هناك تشي وبعد ذلك يهول الوقاية. موضوع العلاج بتاع مضلك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث أن الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى مضلك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل انواع الديكلوفناك. ليه؟ لانه دي ممكن تزيد لنا الريسك او المخاطر بتاعت انه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لانه احنا عارفين انها بتاثر على المعده وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت اذا انت عندك مريض جاته اعراض او مشيت للدكتور وتشخص انه حمى ضنك، دائما تميل لانك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمى الضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل أو حسيت أنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول، دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسرز السرطانات بأنواعها أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها أنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث أنه يعمل تقييم شامل للحالة وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة، موضوع الوقاية من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين، جزء بتاع المواطن يعني إن أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا حاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض، طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بأنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبئة أنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت أنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث أنه البعوض ما يدخل جوا، نمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، طيب فبرضو لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة اللي بتعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية اللي هو من الرش تخلص، هم عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية في خاصة في حدود المناطق يعني الموبوءة وكده. وفي النهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
المحكمة الجنائية الدولية. وفي شرحها عن وضع ضحايا الاغتصاب في مخيمات اللاجئين أشارت الشاهدة P0001 إلى أن النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال النزاع واجهن الوصم بالعار من قبل مجتمعهن حتى في المخيمات، كما تنقصهن الرعاية الصحية كافية والدعم النفسي، وكان الأطفال الذين ولدوا نتيجة للاغتصاب ضحايا كذلك.
الأطفال أجوا من قبل الاغتصابات بتاعت الجنجويد لأنه هم ملونين في اللون ذاته، الناس بيتكلموا لأنه الناس مختلفة الألوان في المخيم. حتى الأطفال الناس اللي بيتكلموا عنهم الزول العرف، مثلا الطفل العرف خلاص الوئي بتأثر إذا كان في طفل تاني يعني أحرجه وقال له يا أخي أنت ذاتك شنو، أنت جاي من قبل الاكتسابات بتاعت الجنجويد، يا أخي أنت أبوك وين يا تقعد تكرحنا وكده. الطفل ده تلقائيا بتأقت وبعمل له نفسيات وما بكون مرتاح وتانيا الأسرة ذاته في وسط الأسرة عندهم أطفال من الاكتسابات برضو، يعني نبزة شينة دي شينة سمعة. والطفل ده لمن يحرج من برا ويجي في داخل البيت كل الأسرة ذاته بتتأثر خلاص، بعمل لها قلق بعمل لها علم شديد. كيف إنه أن إحنا نحسن في هذا الموضوع؟ حتى الطفل الليلة يكون ما مرتاح في هذا المخيم بواسطة الاكتسابات نعمل شنو؟
لكسب رزقهن كان على النساء في المخيم أن يعملن بجد لكسب مبالغ صغيرة من المال لشراء الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى لإسرهن.
سؤال: تحدثت أكثر من مرة عن النساء اللواتي يعملن لاحتياجهن للدخل حتى يعلن أسرهن، هل لك أن تقول لنا ما هي طبيعة العمل الذي تقوم به معظم النساء في المخيمات؟
معظم النساء في المخيمات طبعا شغلهم معروف، بيشتغلوا بأرق جبينهم في المحل بتاعة المواطنين في الوادي برفق أسرابات، وفي في 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 الحلة بيشتغلوا بقشوا يغسلوا يجيبوا الموية. الناس منهم كثير منهم بمشوا بيجلبوا للحطب بيجيبوا بهم في الحلة عشان يشتروا، وتاني من عملهم بمشوا بيجيبوا القش برضو عشان يقدروا يلقوا متعيشهم برضو بهم وبو عشان يشتروا. ده العمل بتاعتهم القدرة بتاعت المرأة في المخيم، لأنه العمل محدود إلا تمشي الزراعة، وإلا مشيت الحطب، وإلا مشيت خصلت الملابس، وإلا وردت نقلت للزول ده موية، وإلا مشيت جبت الحطب والقش. ده العمل المحدود اللي بيشتغلوا في المخيمات.
وفي نهاية شهادتها خلال محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن شرحت الشاهدة P0001 لماذا وافقت على المجيء إلى المحكمة.
أنا وصلت هنا على الحق وفي العدالة، أنا جيت هنا لأني مظلومة، وجيت عشان نحكي بشيل حصل لي ولحد ما جابني هنا ونتكلم أمام المحكمة. ده الظلم الحصل فيني أنا وفي الشعب الدارفوري وفي المرأة الدارفورية وفي الطفل الدارفوري وفي الكبير السن الدارفوري وفي المجتمع الدارفوري عامة، التعسير بتاعت الحرب الجابنا في اللجوء وعملنا مسافة بتاعت 19-20 سنة بالنقطة دي بقت صعبة علينا. عشان كده أنا حبيت أن نسحب أمام المحكمة ونحكي بالقضية بتاعتي والظلومة بتاعتي اللي حصلت فيني والحصلت في الشعب الدارفوري اللاجئ.
المحكمة الجنائية الدولية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يعاني ملايين النازحين في مختلف الولايات من عدم توفر الغذاء والدواء ومواد الإيواء، واستقبلت ولاية القضارف آلاف النازحين في حاضرة الولاية والمحليات الأخرى. وللوقوف على معاناة النازحين حنستضيف النازحة حواء من مركز المفرقعات للحديث عن أوضاعهم وتفاصيلها. مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل معاناتكم.
وصلنا القبارب قبل أسبوعين من عيد الأضحى، وفي الشباب استقبلونا وما قصروا معانا والله، استقبال جميل جدا. ونزلنا عندهم وقالونا طلعوا البيانات بتاعتكم، فعلا طلعنا أرقامنا الوطنية وسلمونا ودونا ما شاء الله، يعني استقبلونا استقبال حلو جدا. قعدنا معاهم زي يومين كده، اليوم الثالث جاءوا رحلونا قالوا لنا حنوزحكم على مدارس. فعلا جينا المدارس، وإحنا جينا مدرسة المفرقعات اللي هو بيقى مركز إيواء لكل النازحين وفي مراكز ثانية أخرى. من جينا مدرسة المفرقعات قعدنا كذا يوم كده، جاتنا منظمة قسمت لنا فرشات. إحنا جينا هنا بالضبط كده يوم 14/6 تقريبا أو 15/6، لكن في الحدود دي. من يوم ما جينا إحنا راكدين في فرشات والله، يعني لا في مرتبة لا في سرير لا في غيره، إحنا راكدين بس على الأرض. وعندنا هنا نسوان حمل، عندنا كبار في سن، عندنا أطفال ما زالوا بيرضعوا. جينا هنا في واحدة نفسحتها يا دوب كان عندها شهرين وحاجة، وعندنا أطفال غيرهم عمر 6 شهور لحد سنة، ديل ما زالوا قاعدين يرضعوا بأمهات الراكدين في الفرشة بنفس الطريقة المختلفة. والله العظيم إحنا الطريقة اللي طلعنا بيها في ناس ما قدروا يشيلوا ولا ملعقة من العدة من الأواني المنزلية، ولا كوباية بتاعت موية عشان تسقيبها تطلعها في الطريق. وفي نفس الوقت الملابس الناس واحدين والله قالوا نيسوا طلعوا بملابسهم اللي بيتمهم كانوا طالعين ديار ورايحين ديارهم، حلفوا قالوا ما معهم ملابس ولا شال معهم حاجة. طيب حنقدر نشيل؟ الضرب كان شغال وإحنا طلعنا، ما في طريقة زول يشيل مرتبة ويشيل سريرة ويشيل غيره، فدي الحالة اللي طلعوا بها معظمنا. في قليل مننا بيقدر يشيل له غيارات ويشيل له حاجات يبيها، وبرضو ما كانت حاجات مكفية. فاكرين اننا حنقعد 2-3 أسابيع ونرجع بلدنا حالي تليف، لكن للأسف ما زالت الحرب ممتدة. هسه احنا لنا 3 شهور وحاجة راكدين على الأرض، والله القضارب دي مليانة حشرات، ولقينا عقارب، لقينا دبايب، في عندنا حجبة هنا والله كثرت لها دبيبين هنا في المنطقة دي. نشوف الرقاد على الأرض، يعني الرقاد صعب جدا، بدون مراتب بدون حتى بطاطين بدون أي حاجة. عندنا هنا مريضة على الضغط، عندنا مريضة بتاع السكر اللي نباها جريحة كان فظيع جدا والله، لكن الحمد لله يعني بالمتابعة عالجت الجرح بتاعها، لكن عندها مشكلة في الأنسولين، فكنا بنخط الدواء عند الجيران، احتمال يمكن يتضايقوا مننا في الحتة دي، رجعوا لها الأنسولين بتاعها، فالأنسولين باظ لأنه ما في ثلاجة، فرجعوا لها الأنسولين بتاعها وهذه هي ما عندها علاج، وعيانه هذه جريحة فاتح ثاني والله عنده عرقة، فمحتاجين بجد كده لعناية طبية. بالنسبة لمعيشتنا هنا والله العظيم النسوان دي الواحدة ما قد اشتغلت والله العظيم يمكن أولادها ما يعملوا، يعني فعلا احنا في منظمات جات كثيرة سجلت، لكن والله حاجة ما جابوها. يعني أنا بقول لك وبكل أمانة، يمكن من عيد الوقفة بتاعت عيد الأضحى جات كرتون واحدة إماراتية، الكرتونة الإماراتية دي فيها ما شاء الله خيرات، لكن به ما بقت ما حتقعد أكثر من 15 يوم أو قول 20 يوم بالكثيرة. طيب من الكرتونة الإماراتية دي لحد اليوم دي أي أسرة سلمت كرتونة لحد يومنا هذا كان ما في جهة جابت لنا حاجة تدعمنا. الخير من الجيران الموجودين هنا عرفوا أن الناس دي النازحين، والناس دي حتى في بلدهم غنيانين جو هنا بيقوا فقراء، لأنه الواحد جرى خلى أمواله وخلى حاجاته وخلينا حاجات كثيرة جدا، وجينا يعني زي ما تقول كده شلنا أرواحنا بس ورفدنا بها وأطفالنا صغار دير، جينا جارين عشان نقدر نحميهم من الحرب ومن الطلق ومن الدانات ومن الضرب بتاع الطائرات والطلق الطايشة والحاجات الزي دي. الموضوع ده عندكم طبعا عارفينه، المهم انه دي الحاجة الحالة اللي احنا طلعنا فيها. فلما جينا هنا الجيران اللي عندنا هنا ما قصروا معانا والله، يأخذوا بيجيبوا لنا وجبات، يعني خصوصا يوم الجمعة، كل يوم الجمعة في بعض الجيران بيجيبوا حلل، واحد يجيب بليلة، واحد عنده فتة بيجيبها، في زول بيجيب له حبة كسرة، يعني على حسب الكمية الجابة. أحيانا الكمية بتكفي المركز كله، أحيانا ما بتكفي بتقطع في حتات معينة، ناس شالوا وناس ما شالوا. فدي مهما بقت ما بتكون إنه زي مثلا منظمة بتجي تدي ناس كمية وافرة بتكفي لمدة معينة. واحد الحاجة الثانية، إحنا شغلنا ذاته يعني أزواجنا ونحن كنا شغالين وماشيين بطريقة كويسة منظمة، ماكلين بطريقة كريمة، شاربين بطريقة كريمة، بنقرأ بطريقة كريمة، وعايشين حياة كريمة. فقدنا شنو؟ فقدنا شغلنا، أزواجنا فقدوا أشغالهم، وأي واحدة شغالة أي راجل شغال وقف من شغله. يعني الفكرة لأنه أي واحد جه هنا أو أي واحدة جات هنا بقى ما شغال. طيب البحث عن العمل بقى صعب، لأنه إحنا جينا منطقة ما منطقتنا، ولما حاولنا نبحث عن عمل والله العظيم لقينا. والله أنا واحدة من الناس بناتي بيبرو ما قاعدين يشتغلوا ولا يوم. طلعتهم يمشي المنظمات يمشي شركات يمشي يفتش لهم على شغل، يفتش من الصباح يجوا فاترانين الظهر قريب الظهر تعبانين وجعانين ما فطر، يقول لي ما لقينا شغل. وفعلا البلد واقفة وقافلة والله، يعني كمية من الخرطومين جو هنا القضارب، والناس جو أول يمكن لقوا طريقة يشتغلوا، لكن الناس جو متأخرين والله زينا ديل ما لقوا لهم أعمال والله، عشان الواحد يقدر يحمد على نفسه ويعيش عيشة كريمة. كويس. وعندنا كمان هنا مشكلة كمان بتاعت الحمامات، والله الحمامات بتاعتنا ضاربة وعندها مشكلة. إنه هسه في حمام طافح والله، يعني هسه أجار الله في حملة هسه شغالة من بعض الناس الصحة بيرشدوا الناس إنه في كوليرا حايمة وفي مرض اسمه مضرب حايم. طيب إحنا نحمي نفسنا كيف إذا كان الحمام يهند ضارب؟ الحمام كل الحاجات اللي فيه طالعة ببرة، ويعني الروائح وحشرات ذباب باعوض ده كله والله موجود عندنا حاليا. ممكن تتصور عشان الناس ذاتها تشوف المسألة دي، محتاجين لسباك أو محتاجين لهنا ومحتاجين حتى عربية تشفط لنا الحاجات الموجودة في الحمام. فنحن والله بجد محتاجين لسراير، محتاجين لمرادس، محتاجين لبطاطين، دي كلها احنا محتاجين لها. لشنو؟ عشان احنا الفترة بتاعت الخريف دي كلها قضيناها راكدين في الارض. طيب الشتاء الجاي ده احنا حنواجهه كيف؟ والشتاء اصعب من الخريف والله. الخريف ده احنا قضيناه بيه برود وباي حاجه، الرطوبه عاليه واي شيء، لكن والله ما زي البرد. حتى ملابس شتويه اذا لزم الامر والله محتاجين لها عشان نقدر نواجه هناك، لانه الحرب دي عارفه دي والله اعلم تجيب الدين. والله الحرب دي حتمتد والله، وعلى حتى لو وقفت الليله احنا محتاجين لنا لفترة معينة لحد ما الخرطوم دي تنضف شوية من الحياة اللي بتكون ترتبت على الحرب. يعني مثلا زي المفرقعات الواقفة بالجنبات زي في مناطق مختلفة يزيلوها، زي مثلا الجثث يزيلوهم ويعقوا من المناطق وكذا. احنا محتاجين لفترة حتى نرجع بلدنا. طيب الفترة دي كلها احنا معناها الشتاء حيجي والزمن مستمر، الحياة مستمرة، يعني ما حتجيب عشان احنا عندنا حرب، الحياة مستمرة. طيب احنا نواجه الحياة دي كيف؟ محتاجين لأواني منزلية لو لزم الأمر والله، محتاجين إن شاء الله ولو تلاجة واحدة صغيرة عشان الزول العيانة دي نخد تلال ونسلم بتاعها في في التلاجة. محتاجين لحافظات بتاعت موية عشان الناس تشرب. محتاجين لأواني بتاعت مطبخ والله، دي يعني بجد كده حوائج لو لقينا المنظمة أو لقينا الزول اللي يقدر يدعمنا ونا يكون والله كتر خير وبارك الله فيه. والحوجة دي ما حوجة شخصية والله، حوجة عامة لكل المركز، كل المركز محتاج للحاجات دي عشان يدعمونا عشان يقدروا يواجهوا نواجه على الأقل موسم الشتاء الجاي علينا ده. طيب أنا عندي واحدة اسمها عايدة معانا.
طيب قبال ما تديني لي العدد كم، يعني عدد الناس في المركز كم، والرجال كم، والنسوان كم، والأطفال كم؟
احنا هنا في المركز كلنا كده تقريبا حوالي 142 او 175 قول بالضبط كده، بالافراد بالنفر يعني من طفل لحد اكبر راجل فينا تقريبا حوالي 175 شخص. عدد الامهات تقريبا 35 ام، عدد الاطفال حوالي 135 طفل ديال الاطفال، والعدد الباقي يكون من الرجال. يعني الرجال ما كثر شديد، انا ما كل النسوان جو هنا بازواجهم، واحدين ازواجهم فضلوا انهم يقعدوا عشان يحرقوا بيوتهم من السرقات ومن الحاجات دي، وقليل منهم ازواجهم جو. يعني الازواج جو حوالي 4 أو 5، وعندنا ابنائهم صبيان معاهم زي 2-3 برضو معاهم، يعني عددهم ما كثير. لو حصرناهم الرجال ما بيجوا 10، لكن الامهات كتار والاطفال كتار. فعندنا واحده ارجع لك لقصه عايده دي والله، بترقد هنا في هذه ما فيش، لكن انت عارف قبل فتره قبل اسبوعين تقريبا عندها بيتها جاها الم في العظام، فكان الالم ده شديد. البيت بالليل ما بتنوم، واي زول يساله يا عايده بيتك ما تقول والله عندها الم في الاذن، افتكرناه في تاج، افتكرناه حاجه. فالمهم من الحكاية طولت معها، عملت زي 4-5 يوم ساقت بيتها وردتها العيادة. وزي ما وردتك احنا اي زول فينا هنا بيتعالج على نفخته الخاصة، لما وردوها العيادة فحصوليها الدكتور بتاع الأذن لقى في دودة جوا أضان البيت، كان عمل لها ألم شديد وبتخلي البيت بكي، الدودة دي قاعدة جوا ولقاها حية، طلعها حية من داخل الأضان والله العظيم لو تردك. جات راجعة، جات في نفس الوقت قالت والله تعبانة، أدت واحدة قالت لها كده سرح لي بيتي، قاعدة سرح لها في شعر بيتها جوا الشعر، لقيت برضو دودة ثانية، الدودة بتاعت الصارقين لي، ده كله نتيجة بتاعت رقاد الأرض. طيب عندنا عقارب، وانا بذات نفسي والله لقيت لي عقربين داخل الغرفه تحتي قتلتهم بيدي، والحمد لله ما اصاب الزول فينا. وفي واحده معانا اسمها زهره لقيت العنكبوت داخل الناموسيه بتاعت جوا، وعندنا نقص في النواميس، لكن بكده يعني والله العظيم يعني مثلا بتاعتنا غيته صعبه، حتى النواميس برضو محتاجين، لا لانه قسمه بسيط يعني بتلقى الاسره فيها 8 انفار ادوهم ناموسيه واحده، الناموسيه الواحده انت تكفي منه وتخلي منه، والفرشه برضو واحده، تلقى الواحده اولادها 7 ده هي 8 وزوجها يرقد معانا، يعني ما ممكن يرقد معانا في الغرفه، راقد معانا هنا داخل المركز لكن في اتجاه ثاني اللي هي عندنا الروضه حيطه مصوره، فهو لما يكون راقد بهناك لا يراقد في شوال يا في مطايا، يعني كده في نقص يعني برضه حتى الفرشات دي حمضنا عليها الله، لكن والله برضه ما ارفع بقت مسالتنا طويله خلاص والله العظيم، فدي واحده من النتائج بتاعت رقاد الارض، وما عارفين نعمل شنو ولا نتصرف كيف، والبلد صعب ومدور هسه حاليا الخرطوم، لو انت عندك علم والله اللي ما بيضرب شديد جدا خصوصا على المنطقه بتاعتنا بتاعت جنوب الخرطوم، والله ضرب شديد جدا، ما معروف الحرب دي تجيب 200 ولا المساله دي حنواجهها نحن كيف، ربنا يعيننا والله عايزين نشتغل لكن ما لاقيين شغل، وعايزين يعني معونات كثيره ريت ربنا يسهل، وانا والله يعني من راديو دبنجا والله بشكر سكان المفرقعات بشكل عام، والله الاهالي ما قصر معانا، يعني لو ما الاهالي والله احنا كنا عانينا معاناه شديده، يعني احيانا بيكون في اسره ما عندها ولد ينهمل صباح العيال لا شربوا شاي لا فطروا ولا يتغدوا، بتجي وجبه فجاه والله العظيم تجينا زي ما تقول يعني حاجه كده بالنسبه لهم يعني حاجه جميله جدا، يجي يوزع الوجبات دي، في ناس بيعملوا زلابيه بيجيبوها، وفي ناس يعني متنوع، انا بس ما عايزه اكثر، لكن والله العظيم خيرهم ده ما بنقدر عليه، يقدر عليهم رب العالمين، دائما بنصلي وبندعي لهم انه ربنا يديهم ويجزيهم الف خير، وربنا ان شاء الله يحفظ لهم اموالهم، ان شاء الله ربنا ما يجيب لهم الشينه في بلدهم، والله ما قصروا معانا، فدي كلها يعني حاجات انا لازم احرب بها، لانه والله ما قصروا معانا، من يوم ما جينا لحد هسه في ناس كل جمعه بيجيبوا لنا حاجات بالحلل هنا داخل المركز يكفي الاسر ديل، وفي ناس بيجيبوا حاجات بسيطه ما بتكفي، لكن برضه كتر خيرهم وبارك الله فيهم، لكن برضه بنفس المبادره دي الاهل زي ما بيساعدوا الجيران هنا بيساعدوا الناس في المركز، بتمنى ان المنظمات برضه تحاول انها تلتفت تساعدنا، يا ريت لو يدونا صندوق بتاع اسعافات اوليه برضه يكون فيه بعض الحاجات عشان نقدر نساعد نفسنا احنا داخل المركز، لانه والله الناس ما عندها حاجه، ما في دول يقدر يقول لك انا عندي قروش ولا عندي حاجه اقدر اشتريها من السوق، والحاجات بقت غاليه، ربنا يسهل.
شكرا جزيلا.
الله
يسلم. في ختام هذه الحلقة بنشكر النازحة حواء على الإفادات المهمة اللي قدمتها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.